بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى هو المجلس السادس، هذا هو المجلس السادس في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لفضيلة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه. وهذا اليوم هو 9 من صفر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تفضل تشرع التسمية.
تشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور ما عدا سورة التوبة، فبعد قراءة الإمام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة، ففي الأولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي، وفي الركعات الأخيرة إن تعوذ فلا بأس، وإن اقتصر على التسمية كفت التسمية.
إذن أيها الأحبة، الاستعاذة والتسمية في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن اكتفى بالاستعاذة في الركعة الأولى كان ذلك كافيا والحمد لله، والتسمية تكون في كل ركعة من الركعات. نعم.
ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع. وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس.
أي نعم، يعني ممكن يجهر وممكن يسر، ولكن الإصرار يكون أكثر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن في الإصرار فتنة.
الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية، والأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر، وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر.
نعم، مرة أخرى.
الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية، والأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر، وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر.
يعني بقول لك قد تظهر لك الحكمة وقد لا تظهر، فإن ظهرت لك فالحمد لله، وإن لم تظهر فأتمر بما أمرك الشرع به إن كان وجوبا أو استحبابا.
يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة، والسنة أن يقرأ فيها سرا.
نعم،
السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة، سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره، وهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه.
نعم،
السنة الإصرار بالأدعية في الصلاة وغيرها، لقول الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولأن ذلك أكمل في الإخلاص وأجمع للقلب على الدعاء.
نعم،
عند كثرة الوسوسة يشرع للمصلي سواء كان رجلا أو امرأة أن ينفث عن يساره وهو في الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى ذلك.
هكذا يدفل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم،
الصلاة الجهرية يستحب فيها الجهر للرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهكذا في صلاة الليل.
نعم،
الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط. الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه، في حال التشهد يضع المصلي كفه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى
هكذا كما ترون مني
ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة حتى يسلم إشارة إلى وحدانية الله سبحانه ويحركها عند الدعاء. وفي بعض الأحيان يقبض الأصابع كلها أعني أصابع كفه اليمنى ويشير بالسبابة لأن كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد كون الإمام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه لأن ضم اليدين أمر مسنون وليس واجبا.
يعني إذا قبض أو أرسل ولكن القبض هو السنة.
وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود مكروه ولا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك خرجه مسلم في صحيحه.
ووضع الساعدين على الأرض فيه نهي لأنه فيه تشبه بالكلب عزك الله.
السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه
هكذا أي مساويا لمنكبيه أو لشحمتي أذنيه
أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة موجها بطونهما إلى القبلة وليس ذلك بواجب بل هو سنة ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته.
تستطيع أن تجعل درسا في كم حالة ترفع اليدان في الصلاة فتقول الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام الحالة الثانية عند الركوع الثالثة عند الاعتدال من الركوع الرفع منه يعني الرابع عند القيام من الثانية للثالثة يبقى عنوان الدرس متى ترفع اليدان في الصلاة. الجواب ترفع في أربعة مواطن هذا الإجمال للتفصيل بقى الأربعة مواطن واحد كذا اثنين كذا تفصل هذا ويكون هذا درس هتقول بس الدرس خد ثلاث دقائق عشان ياخد دقيقتين ايه الفائدة انت تتكلم ساعة محدش استفاد منك حاجة ولا انت استفدت من كلام نفسك انت نفسك. في واحد بيخطب واقف كده مش عارف يقول ايه قاعد يقول انشا وخلاص ده فضل على المجتمع. فليس العبرة بالطول او القصر وانما العبرة باستفادتك انت في المقام الاول ثم باستفادة المجتمع.
اذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت ام نفلة. إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كان أم نفلا. إذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه أثناء السجود كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها فلا بأس بذلك. أما عند عدم الحاجة فالأفضل ترك ذلك وأن يباشر المصلي المصلى بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه.
أول حاجة المصلي اللي هو أنت والمصلى اللي هو السجادة التي يسجد عليها أو الموطن الذي يصلي فيه فهذا فيها جناس كما تعلم اتفاق الكلمتين في الحروف مع الاختلاف فين اسمها جناس في البلاغة. طيب انتهينا بارك الله فيك. الأصل أن تباشر الأرض بأعضائك السبعة أمرت أن أسجد على سبعتي أعظم فإن كان هناك حر أو برد أو أذى وأردت أن تتوقاه بأن تكون الغطرة بينك وبين الأرض أو الإمامة فهذا لا حرج فيه وإلا كان الأمر مكروها أينما
النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة ويكره فعلها لغير حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي
كان يقول له تفضل يعني يقول له أدخل فيتنحنح كان يقول له تفضل فيدخل.
زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة بن وائل عن أبيه لكن في رواية علقمة
الأفضل مكتوب الأفضل الاقتصار على السلام عليكم الأول
نعم. الأفضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله في ختام الصلاة، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها.
الحقيقة أن بركاته حسنها الحافظ ابن حجر والألباني. الحافظ ابن حجر حسنها في الفتح، والألباني حسنها في صفة صلاة النبي، وقال أنها تكون أحيانا وليست على الدوام. والإمام النووي رحمة الله عليه يقول أن ما ورد فيها لا يصح، ما ورد فيها لا يصح. الإمام النووي الأول ولا ابن حجر يا إبراهيم؟ النووي الأول. أي نعم، النووي الأول. على كل حال الذي حسنها ابن حجر والألباني. أي نعم، تفضل.
زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها. ومنهم من قال إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها، وأن يقتصر على ورحمة الله خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأحوط. القول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح. لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة.
التسليمة الأولى أخوانا ركن من أركان الصلاة، والتسليمة الثانية سنة. أي نعم، وعند الحنابلة واجبة، فخروجا من الخلاف يأتي بالتسليمتين كما سمعنا بارك الله فيكم. لكن لو سلم تسليمة واحدة لصحت الصلاة وخالف الأولى.
الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة في السجود وفي آخر التحيات قبل السلام.
جميل.
لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة، وبذلك يعلم أنه بدعة. أما الدعاء،
يعني الدعاء بين الأذان والإقامة ممكن ترفع يديك في الدعاء لأنه أدب من أدب الدعاء، أما الدعاء عند اللهم رب الدعوة التامة رفع اليدين لم يثبت، ورفع اليدين عقيب الفريضة لم يثبت. ها؟ أين أتفضل.
أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه دعا قبل السلام وبعده، وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين، لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان. الدعاء
مرة أخرى. أما الدعاء
بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه دعا قبل السلام وبعده، وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع اليدين، لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان.
أيوة، فهمت حاجة؟ يعني رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة لم يثبت، ورفع اليدين في الدعاء بعد النافلة لا بأس به إن كان أحيانا وليس على الدوام. واضح؟
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره ولا بغيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين، هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة بإسناد صحيح.
يعني هذا يدلل لك على عدم ثبوت القنوط في صلاة الفجر، لأن السادة الشافعية يقولون بالقنوط في الفجر، لكن الراجح في خلاف ذلك.
ما روي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث. المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس، ولكنه في صلاة الفجر أفضل، وإن قنت في بقية الأوقات فلا بأس كالمغرب والعشاء وكذا في السرية الظهر والعصر.
إذا في نازلة بركان زلزال، يعني مثلا ظهور الحوثيين في اليمن، هل هذه نازلة لأهل اليمن ولا لا؟ نازلة. ما يحدث في سوريا نازلة ولا لا؟ نازلة. ما يحدث في فلسطين نازلة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لو استمر الأمر ما يعد إيه بقى نازلة بصورة دائمة. قال كلاما قريبا من هذا. نعم.
إذا كان هناك حاجة لوضع الغط عفوا تنبيه حول دعاء غير مشروع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعت وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبعه بعض المحسنين وأضاف في آخره دعاء، هذا نصه: دعاء مستحب بعد صلاة الفجر، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذه الكيفية، ولا أساس له من السنة، ولا أسمح لأحد أن يضيف إلى كتب ما ليس منها، وإنما المشروع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كل وقت بالكيفية التي تثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
الكيفية التي ثبتت.
التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. قول بعضهم: اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، ليس بمشروع، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس.
يعني أما تجي صلى على النبي صلى بالصلاة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام، أو قل اللهم صل وسلم على رسول الله، ما تقلدش من دماغك حاجات من دلائل الخيرات وما كان على شاكلتها من الكتب المليئة بالبدع. كل كلام ما قاله السلف كف عنه. نعم.
ينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد ولا يأتي بكيفية للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة، لأن اتباع السنة فيه خير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لإطلاق غالب الأحاديث. السنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بالأذكار التي بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. لا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي، بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره، لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر.
يعني بعض العلماء حملوا الجهر بالأذكار بعد الصلاة على أنه كان مرحلة للتعليم، فإذا تم فليسر كل واحد. ومن أهل العلم من قال يجهر بصفة دائمة، أي نعم، جهرا ليس جماعيا، هذا بقول لا إله إلا الله، ده بقول وحده ولا شريك له، وده بقول له الملك، إلى غير ذلك.
حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح.
من يقول ماذا يقولون على هذا الحديث؟ من يقول ماذا يقولون على هذا الحديث؟ جزاك الله خيرا. هذا هو الجواب. الحديث المسلسل بالمحبة. الحديث إيه؟ المسلسل بالمحبة. أين؟ فأنت تقول للناس: إني أحبكم في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني بعد الصلاة. تفضل.
والأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام. دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء. أما الأذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن دبر الصلاة بعد السلام. كراهية مسح الجبهة عن التراب،
ولا بأس أن تجمع بين الأمرين، فإذا استعذت بالله من أربع وقلت بدعاء الصديق فقله، ثم إذا سلمت قلت: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، قل بارك اللهم أعني.
كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة.
يعني مسح الجبهة بعد الصلاة لا بأس به، لأنهم كانوا في مساجدهم يصلون على الحصى، أما الآن في مكيت وسجاد، فما فيش يعني ما يدعوك إلى مسح جبهتك يعني.
يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع، تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهية ذلك لعدم الدليل
عليه. يعني قل له حرما، قل له جمعا، تقبل الله، قل له منا ومنكم، كل هذا لم يثبت. وإنما إذا أردت أن تصافح قبل الصلاة وإذا أردت أن تصافح بعد الصلاة فلا بأس، لكن بعد أذكار الصلاة المشروعة. أما موطن الخلل عقيب الصلاة على يمينك وعلى شمالك كما يفعل الناس لم يثبت، لكن افرض ان اللي على يمينك مد يده لك، تقول لم يثبت؟ تمد يدك له؟ لكن انت لا تبتدئ الناس بهذا.
اذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فان كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما في النافلة فلا بأس لأنه كان صلى الله
يعني
عليه وسلم.
يعني الإمام بيقرأ في صلاة التراويح: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول عليه الصلاة والسلام. أما في الفريضة فلا تفعل، بارك الله. وكذلك مثلا بيقرأ في الفريضة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ففي السنة تقول صلى الله عليه وسلم، والفريضة ما تقولش. وهكذا أي آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة دون الفريضة. نعم.
لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب.
عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هنقول لم يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا الصحابه، لا بارك الله فيك. ايوه مفيش دليل على ايه؟ على صلاه الفريضه. اما الدليل على السنه هذا الحديث، حديث حذيفه. تفضل.
قد اختلف العلماء في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير، هل هي ركن او واجب او سنه على اقوال؟
يبقى الصلاه الابراهيميه في الصلاه فيها ثلاثه اقوال، قول يقول انها ركن، وقول يقول انها واجب، وقول يقول انها ايه؟ انها سنه. اي نعم. تفضل.
قال: وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم ان يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الاخير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها، والامر يقتضي الوجوب. القول بالوجوب هو الاقرب عندي بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: واعلم واعلم ان المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
يعني أنت ممكن تسوي درس في إيه؟ تسوي درس بارك الله فيك في رقم واحد أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول مستحبة. رقم اثنين أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير فيها ثلاثة أقوال: ألف ركن، باء واجب، جيم سنة. ثم تقول دال: وقد رجح العلامة ابن باز وجوبها عليه رحمة الله تعالى. طيب، ثم تبين معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبينها. أي نعم. تفضل. السنة التراصف.
السنة التراصف في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة،
دون محاكة،
دون محاكة ولا إيذاء.
لأن هم قالوا إن كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه، كان أحدنا إيه؟ يلزق كعبه بكعب أخيه. نعم.
الأولى ترك المأموم قول استعنا بالحي الدائم عند قراءة الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فيما نعلم، لكنه لا يبطل الصلاة. والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الإمام الفاتحة وغيرها الإنصات وحضور القلب وعدم التكلم بشيء حال قراءة الإمام.
فإذا قرأ القرآن فاستمع له إيه؟ وأنصته.
التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء، إذا كان عالما بالحكم ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو.
يبقى هنا سؤال: التشهد الأول حكمه أصلحه واجب، رقم واحد. رقم اثنين: من تعمد تركه ما حكم الصلاة؟ بطل. رقم ثلاثة: من تركه ناسيا ماذا عليه؟ سجود سهو. سجود السهو واجب ولا مستحب في هذه الحالة؟ واجب. طب من تركه ناسيا أو جاهلا، من تركه جاهلا إيه؟ أو ناسيا فلا شيء إيه؟ عليه إلا ما ذكر. نعم. من تركه ناسيا يسجد السهو، جاهلا لا شيء عليه. من تركه جاهلا لا شيء عليه، ومن تركه ناسيا يسجد السهو. أي نعم.
ترك التسبيح بالمسبحة أولى وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت لو جعلت دروس دي مقطعة أنا أرى أنها دروس نافعة، أن أنت تقول رقم واحد كيف التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، رقم اثنين ترك التشهد الأول عمدا يبطل الصلاة. رقم ثلاثة ترك التشهد الأول نسيانا يجب فيه سجود السهو. رقم أربعة ترك التشهد الأول جهلا لا شيء في ذلك. رقم خمسة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول مستحب. ستة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير فيها ثلاثة أقوال: ألف الركن، باء الوجوب، جيم السنية. وبعدين تقول والذي يترجح الله أعلم الوجوب. يبقى أنت كده عملت درس هون. هل أنت لكيت؟ لا. كل كلمة أنت قلتها أنت والمستمع في أمس الحاجة إليها، أنت والمستمع في أمس الحاجة إليها. وذلك ما ينفعش المستمع يقعد ينام ولا يقعد غافل عنك، لأنك أنت تقولش كلام إنشاء وتعبير، أنت بتقول أحكام شرعية تحتاج إلى يقظة وانتباه بعد توفيق الله. نعم.
المكث في
المسبح. إذن المسبح إيه؟ تاني ترك التسبيح.
ترك التسبيح بالمسبحة أولى.
أولى.
وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فلم يقل ببدعيتها، وإنما قال الأولى. أما في أذكار الصلاة المشروعة فتكون على إيه؟ على الأنامل. أيوة. أما في غير ذلك فلا شك أن الأنامل أولى، ولكن إن فعل بالتسبيح فقد فعل خلاف الأولى. نعم.
المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس عمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد.
يعني ما فيش حجة وعمرة، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة. هذا حديث رواه الترمذي وإسناده صححه الشيخ الألباني، وله شاهد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء. ما معنى الغداء يا أبو عبد الرحمن؟ وعبد الرحمن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جلس في مصلاه. ما معنى الغداء؟ أحسنت. الفجر. اوعى تكون فهلوي تقول الغداء من الغدا يبقى صلاة الظهر. سيبك من الفهلوية ايه شغل الفهلوة دي، وإنما عليك أن تلزم شغل العلم. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فالغداء هي صلاة الفجر وليست ايه الظهر. طيب صدق.
لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، فإنه يحصل له ما ورد في الحديث لكونه معذورا حين صلى في بيته.
أنت الأصل فيك إن أنت بتصلي الفجر وبتقعد في المسجد لإيه؟ للشروق، وبتروح بحجة وعمرة بإذن الله. لو مرضت أو حصل طارئ في البيت تأخذ نفس الأجر. أما إذا كان ديدنك أن تفعل هذا في البيت فتؤجر ولكن لا تأخذ الحج والعمرة. تمام؟ والله أعلم. فضل الله واسع. نقول فضل الله واسع لأن المرأة لا يلزم صلاة الجماعة، وهذا ما في وسعها. فإن سألتنا ألي حجة وعمرة نقول لها فضل الله واسع. يبقى لا جزمنا ولا إيه؟ نفينا، ولكننا رغبنا. فنقول فضل الله واسع. نعم.
يكره للمسلم حضور صلاة الجماعة ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة في الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة.
مش معنى ذلك أن واحد بيشرب سجاير يقول بركة يا جامع يبقى صلاة الجماعة مش واجبة عليه. لا يا بطل، هي واجبة وأنت حرمت منها بآثار معصيتك. فأنت جمعت بين معصيتين ترك الجماعة والدخان، فأنت يكره لك حضور صلاة الجماعة لما ألم بك من رائحة كريهة ستؤذي بها الملائكة وتؤذي بها خلق الله ممن يصلون معك. فهمت كيف؟ فضل.
الفقرة التي قبلها: من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء، على المصلين والقراء، ويرد عليه المصلي بالإشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم وإذا رد عليه بعضهم كفى.
يبقى الوقت لو واحد بيصلي ودخلت عليه هترد عليه إيه؟ بالإشارة. تجعل باطن اليد إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. طيب بيقرأ القرآن يقطع القراءة ورد عليك يقول لك وعليكم السلام وبركاته. أي نعم في مجلس علم لو واحد رد يبقى يكفى عن الجميع، لأن إلقاء السلام سنة مؤكدة ورد السلام فرض كفاية. نعم طب. ما فيش إشكال. نعم.
اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة أو النافلة يعتبر بدعة لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة.
لعدم الدليل على تخصص؟
نعم، لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة. أما فعله لبعض المرات أو في حق من لم يلقه قبل الصلاة أو من له فيه حاجة ويريد أن يكلمه فلا بأس بذلك.
نعم.
باب أركان الصلاة. لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما.
أيوة مرة أخرى.
لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما.
القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، والله تعالى قال وقوموا لله قانتين.
زيادة فإن لم تستطع فمستلقيا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، زادها النسائي في سننه بإسناد صحيح، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح.
يعني أنت تصلي لو تستطع أن تصلي قائما قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وعند النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لأن يعني سيدنا عمران بن حسين كان عنده بواسير عافانا الله وإياكم.
من لا يعرف إلا الفاتحة فصلاته صحيحة.
يعني ليس حافظا للإخلاص ولا للكوثر ولا لغيرها من قصار الصور.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين.
أي نعم، فإن وافق تأمينه وتأمين الإمام والملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. لا بد من تعلمها، وحتى يتعلمها ممكن يسبح مكانها حتى يتعلمها. أي نعم. وبعدين إيه الفتحة كم آية؟ حفظها له سبعة أيام. الفتحة سبع آيات، حفظها له سبعة أيام. كتبها إزاي؟ الحمد لله رب العالمين، طول النهار بيقول دي يوم كان يوم تاني الرحمن الرحيم، وأن نجمع الآيتين مع بعض، ثاني اليوم مالك يوم الدين، وأن نجمع الثلاث آيات مع بعض، سبعة أيام، واليوم الثامن يعملها مراجعة للسبع آيات، يبقى متيسر. يعني مهما كان غبيا ومهما كان حافظته ضعيفة يمكن إن نوى الإنسان مع الذل والانكسار لله، مع الذل والانكسار لله عز وجل. الواحد لما يعجز عن حاجة ماليش على ربنا، أي حاجة يعجز عنها ارمي على الله على طول، توجه إلى الله مهما كانت ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير أقول لك إيه، حتى يعني راجل قاضي مستشار، راجل قاضي مستشار جاله قضية وقعد درسها ويحكم على الرجل بالإعدام، بالإعدام، ولما وقعد على المنصة وفي قاضي يمين وفي قاضي شمال، وقعد ولبس ومستعد حتى ينطق الحكم الإعدام، وإذا به يقول براء. ساعة ما البراء قعد يبكي يبكي يبكي، قال ده من الناس في القاعة وحملوه ودوه غرفة بتاعته مش عارف بتاعته. وبعد فترة من الزمن ودراسات أخرى للقضية تبين أن هذا الرجل بريء. هذه القصة قصها هذا الرجل المستشار نفسه على الشيخ محمد حسان، كتب الله حفظه الله، الشيخ حكى الحكاية دي. يعني طب إيه المناسبة؟ يعني إن الأمور بيد الله عز وجل. طب أنا قلتها ليه؟ يمكن الرجل ده اجتهد في الدعاء ودخل على الله عز وجل، فببركة إلحاحه واجتهاده وهو جلس لينطق الحكم الإعدام ولكن الذي خلقه وخلق لسانه جعله ينطق بالبراء. فسبحان الله بهذه الأمور يعني. فأنت لا تستبعد شيء. فالدعاء ده حاجة عظيم جدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإبصات لقراءة الإمام. السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين.
واحد يرفع يده بسرعة يذكر لي صلاة جهرية غير الفجر والمغرب والعشاء. تفضل. أيوة الجمعة، العيدين، الاستسقاء والخسوف. والخسوف يبقى الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الخسوف. تفضل.
قيام رمضان.
القيام بتاع رمضان. أي نعم تفضل. هذا كله ايه؟ جهرا. نعم تفضل.
إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع. فإن خاف فوت الركوع فتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
طيب هيكبر تكبيرتين، الأولى حكم يا أستاذ أحمد والثانية واجب. الأولى تكبيرة الإحرام ركن، والثانية اسمها تكبيرة الانتقال حكمها واجب. يبقى هي اسمها تكبيرة إيه؟ لا اسمها تكبيرة إيه؟ الانتقال. يبقى السؤال الأول يا شيخ أحمد، التكبيرة الأولى اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام حكمها إيه؟ والتكبيرة عند أما أركع اسمها إيه؟ حكمها إيه؟ يبقى لها مسمى ولها حكم. يبقى إيه؟ لا مسمى ولا حكم. ايوه لا مسمى ولا حكم. تفضل.
اذا من دخل والناس ركوع ليس له ان يركع وحده، بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر زادك الله حرصا ولا تعد.
وقد ضبطت ولا تعد، وبعضهم ضبط ولا تعد. اين ولا تعد، كل هذا ضبط بها. نعم.
والمعنى لا تعد الى الركوع دون الصف. ولو جاء المسبوق والامام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود اجزاه ذلك لما ثبت في صحيح البخاري.
اذا ركع دون الصف ودخل في الصف قبل السجود اجزاه ذلك. ايوه لما ثبت ايه
في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي نعم. الله عنه. الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن المأموم متى أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. من دخل مع الإمام قبيل الركوع بقليل وخشي أن تفوته الفاتحة إذا أتى بدعاء الاستفتاح فإنه يبدأ بها. ومتى ركع الإمام؟
يعني خليه فقير، أنت جاي متأخر، فما تقولش دعاء الاستفتاح لأنه سنة، وتقول وتقرأ الفاتحة لأنها ركن، فإذا كانت السنة ستضيع عليك الركن، فخليك في الركن، يعني أما إذا أنت جاي من أول الصلاة هتفعل السنة وتفعل الركن إن شاء الله. نعم.
ومتى ركع الإمام قبل أن يكملها ركع معه وسقط عنه باقيها.
جميل.
إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام.
أي نعم. مدار الأمر على إدراك الركوع وليس على التسبيح. مدار الأمر على إدراك الركوع وليس إيه؟ التسبيح.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. الأفضل للإمام إذا أحس بأحد يدخل المسجد وهو راكع ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب ذلك.
وفي نفس الوقت اللي داخل يقول وما يعملش ان الله مع الصابرين، لا الامور عادية ان شاء الله. واذا اتيتم الى الصلاة فعليكم بايه؟ السكينة والرحمة. فما ادركتم اصب وما فاتكم فاتم. اما يجي جري ايه يا عم احنا ضحي؟ احنا مش ضحي.
من سلم امامه وهو لم يكمل التشهد الاخير فعليه ان يكمله ولو تأخر بعض الشيء عن الامام، لان التشهد الاخير ركن في اصح قولي العلماء.
نعم.
باب سجود السهو. اذا شك الامام او
يعني هو هنا قال في موطن ان جزاك الله خير ان التشهد الاخير قال لان التشهد الاخير ركن في اصح قولي العلماء، وهذا صحيح. التشهد الاخير ركن والتشهد الاول ايه؟ واجب. تفضل.
باب سجود السهو. اذا شك الامام او المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا ام اربعا، فان الواجب عليه البناء على اليقين وهو الاقل، فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل ان يسلم. اذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فانه يقوم بدون تكبيرة بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد، وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم. هذا هو الأفضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين في الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين.
من يسعفني باسم ذي اليدين؟ ذو اليدين اسمه ايه؟ من يسعفني؟ ايوه الخرباق ابن عمرو، بس ناقص ان تستأذن. الخرباق ابن عمرو اسمه الخرباق ابن عمرو. لما لقب بذي اليدين؟ لطول في يديه، لطول في يديه رضي الله عنه. نعم تفضل.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم من ثلاث في العصر، فلما نبه عن على ذلك اتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. اذا شك المصلي المنفرد او الامام في قراءة الفاتحة فانه يعيد قراءتها قبل ان
يعيد قراءتها
فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو.
نعم.
إن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. المأموم صلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا. سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء.
يعني المأموم صلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحمله عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا. أنا يعني أقول والله أعلم أنها إذا كانت في صلاة جارية فنعم، أما إذا كانت في صلاة سرية فعليه أن يأتي بركعة، عليه أن يأتي إيه؟ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ أم الكتاب فصلاته ايه؟ خداج. ولو كانت الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة رباعية كصلاة العشاء وهي جهرا، ولكن في الثالثة والرابعة لم يقرأ الفاتحة فأرى أن يأتي بركعة. نعم. أيوه صحيح. نعم تفضل.
المأموم صلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحمل عنه الإمام في هذا الحال كما لو تركها جاهلا. سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك. إذا شك المسلم
يعني فيش حاجة اسمها ما تقولش جل من لا يصحى ولا ينام، وإنما تقول سبحان ربي الأعلى الحمد لله على سلامة.
إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة هل أداها أم لا، فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائها، لأن الأصل بقاء الواجب فعليه أن يبادر بها.
جميل.
ليس عليك أن تعيد الصلاة بسبب الوسواس، بل عليك أن تسجد للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك، مثل ترك التشهد الأول سهوا، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا.
لأن الحنابلة تقول بأن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة.
من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته، لأنه لم يؤدها على الوجه الشرعي، وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه.
مرة أخرى.
من شك في عدد الركعات
فقال لك أنا إيه اللي على يميني دخل معاي أو اللي على شمالي، سأنظر ماذا سيفعل وأفعل مثله. انتبه.
ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته، لأنه لم يؤدها على الوجه الشرعي، وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه.
انتبهنا يا اخوان. تفضل. هو هكذا قال، هكذا قال الله أعلم. تفضل.
إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. خرجه البخاري في الصحيح. الأمر واسع في السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا في الرباعية، أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب، أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية.
نعم. على كل حال يعني سجود السهو يعني يكون قبل السلام إذا كان هناك بناء على اليقين، أو إذا كان هناك نقص في الصلاة. أي نعم. وكذلك بعد السلام إذا كان هناك زيادة أو شك مع التحرز.
ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق. إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر، أو إحداهما آية أو أكثر، أو سورة ساهيا، لم يشرع له سجود السهو. من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك.
نعم.
من سهى في الركوع،
انتبهتم؟ اللي يقرأ القرآن في الركوع والسجود ساهيا فيسجد للسهو، لأن فيش قراءة قرآن في الركوع والسجود. أما إذا ذكر آية في السجود بنية الدعاء كربنا لا تؤاخذنا نسينا وكذا، فهذا ليس فيه سجود سهو، لأن الدعاء في السجود أقرب ما يكون عبد من ربه.
من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى، أو سهى في السجود، فقال سبحان ربي العظيم، وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا. إن كان جمع بين سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع أو السجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود، وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة.
مسألة مهمة، إن جمع بين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، إن سجد للسهو فلا حرج، لكن هو ليس مطلوبا منه، لكن إن بدل العظيم بالأعلى فيسجد للسهو.
لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه من آية بعض الأحيان في السرية.
وهناك من أهل العلم قال يستحب له ذلك، لأنه الجهر في موطنه والإصرار في موطنه سنة، فإن تركه يستحب، إن لك سجود السهو إذا ترك واجب سهوا يجب، وإذا ترك مستحبا استحب.
من قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام وبعد لحظات سجد الإمام للسهو أي بعد السلام، فسجد مع الإمام فقد أحسن فيما فعل ولا شيء عليه.
من قام لقضاء
ما فاته بعد سلام الإمام وبعد لحظات سجد الإمام للسهو يعني بعد السلام فسجد مع الإمام فقد أحسن فيما فعل ولا شيء عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولو أكمل صلاته وسجد للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليه لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه.
نعم.
ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات حرج، ولا يجب عليه سجود السهو، لأن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب، وإن سجد للسهو فلا بأس وصلاته صحيحة.
يبقى إن كان يصلي إماما يسجد للسهو استحبابا، وإن كان يصلي منفردا يسجد استحبابا، لأنه ترك سنة، إن احنا اتفقنا على القاعدة إذا ترك الواجب سهوا يجب عليه سجود السهو، وإذا ترك السنة يستحب له سجود السهو.
من تابع الإمام في التسليم عن نقص وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يسلم معه عن نقص، بل عليه أن يقوم ويأتي ببقية الصلاة، فهذا صلاته باطلة لأنه سلم عمدا قبل أن يكمل صلاته عارفا بأن ذلك لا يجوز. أما من سلم مع الإمام جاهلا بالنقص أو جاهلا بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نبه.
جميل.
إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيح، إلا أن يكون مسبوقا فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل إمامه.
مرة أخرى.
إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقا فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل إمامه.
نعم.
من نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة، أما إن كان موسوسا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته. من نسي قراءة الفاتحة
مرة كمان، من نسي تكبيرة الإحرام،
من نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة، أما إن كان موسوسا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسه.
جميل.
من نسي قراءة الفاتحة وكان إماما منفردا وكان إماما أو منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو.
هذا ما قررناه في مسألة الحمد.
إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه.
أنت لا يخفاك أن كل سجدة من سجدات الصلاة ركن. أي نعم.
لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو، وكذلك
لأن الشافعية إذا تركوا القنوت سهوا يسجدون للسهو. أي نعم.
وكذلك إذا لم يجهر بالقراءة بالصلاة الجهرية، ولكن لو سجد فلا بأس. من ترك التشهد الأول متعمدا تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء، إذا كان عالما بالحكم ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو، فإن تعمد تركه بطلت صلاته. أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم، كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام.
نعم.
من ترك سجود السهو سهوا إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سجد عنه ذلك سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. من أخطأ في القراءة فليس عليه سجود سهو إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. الجاهل
لو أنت عاوز بقى تراجع التفصيل تبين مجلد 30 في فتاوى ابن باز صفحة 17 وتراجع مكتوب عندك 30 17.
الجاهل لا سجود السهو عليه مطلقا. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس لأنه من أوقات النهي، وهو وقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة. وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن، فإن زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر. ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس، وتحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء.
طبعا الظاهرية يقولون أن تحية المسجد واجبة، لكن جمهور العلماء يقولون أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وهذا الذي يترجح أنها سنة مؤكدة. الله أعلم. نعم.
وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت. وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن يصليها صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء. حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أخرجها الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة ضعيف بهذه الزيادة إلا بمكة، أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. ليس لتحية المسجد قراءة خاصة بل هي كسائر الصلوات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معه، والواجب قراءة الفاتحة فقط لأنها ركن الصلاة. صلاة الليل سنة مؤكدة، والمشروع فيها أن تكون مثنى مثنى، وأفضلها في آخر الليل، إلا من خاف أن لا يقوم في آخره فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام، وأقلها واحدة ولا حد لأكثرها.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي 11 أو 13، فلو صليت 11 جيد، لو صليت 11 وداومت عليهم ولو بالصور القصار. ولو انت خايف انت ما تقومش صلي قبل ان تنام، ولو انت مش عاوز تصليهم وانت واقف صليهم وانت قاعد، المهم ان ربنا يكرمك ويكرمنا معاك.
ان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من اثنتين ويوتر بواحده، وهكذا اذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحده، وان سرد الثلاث او الخمس بسلام واحد ولم يجلس الا في اخرها فلا حرج، بل ذلك نوع من السنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس إلا في آخرها، وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد في الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد تسعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة. الأفضل وهو الأكثر من عمله صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحد.
يبقى يصلي مثنى مثنى، أو يصلي خمسة مع بعض وتشهد واحد، أو سبعة بتشهد واحد أو تشهدين، واحد في السادسة واحد في السابعة، أو تسعة بتشهدين في الثامنة والتسعة بسلام واحد. واضح؟ نعم.
الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين، وربما أوتر بثلاث عشرة، ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر، فدل ذلك على التوسعة. إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى أربعا بتسليمتين، وإن كانت عادته خمسا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات، وهكذا. وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر، ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ذلك.
من أهل السنن؟
لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة. من أوتر في أول الليل وتيسر له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. من صلى
يعني هذا لا يتعارض مع قوله عليه السلام اجعلوا اخر صلاتكم وترا، لانه لم يكن مداوما على هذا ركعتين بعد الوتر، وانما ليبين الجواز عليه الصلاه والسلام.
من صلى مع الامام الوتر فاذا سلم الامام قام واتى بركعه ليكون وتره اخر الليل لا نعلم فيه هذا باسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في اخر الليل، ويصدق عليه انه قام مع الامام حتى ينصرف، وزاد ركعه لمصلحه شرعيه حتى يكون وتره اخر الليل فلا باس بهذا، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الامام، بل هو قام مع الامام حتى انصرف، لكنه لم ينصرف معه بل تاخر قليلا.
لان الحديث بيقول من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، فمفهوم المخالفه انه اذا انصرف قبل الامام يؤجر ولكنه لا يكتب له قيام ليله. لان بعض الناس يصلون 8 ركعات او 10 وينصرفون قبل الوتر، فهذا يؤجر ولا تكتب له قيام ليله. طب ليه يا عم انت مشيت ليه؟ انا عاوز اصلي في الليل. طب صلي وراء الامام الوتر ولما يسلم هات ركعه. يبقى انت عملت عصفورين بحجر كده.
التراويح تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان اول الليل مع مراعاه التخفيف وعدم الاطاله، ويجوز ان تسمى تهجدا وان تسمى قياما لليل ولا مساحه في ذلك.
اي نعم.
حديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله خرجه الامام احمد واهل السنن باسانيد صحيحه، فدل ذلك على شرعيه القيام جماعه في رمضان، وانه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين من بعده.
علينا ان ننتبه للصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. قول عائشه،
قول عائشه رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد أن يسلم من كل 2 كما ورد في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل 2 مثنى. ولما ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل 2. في قولها صلى الله عليه في قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي 11، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واحد. لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي 2، لحديث صلاة الليل 2 مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. فرض الشفع والوتر،
ولذلك قال بل السنة والواجب، لأن الخبر قال معناه الأمر هي صلاة الليل مثنى. نعم.
فرض الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب فيسردها سردا 3 بسلام واحد وجلسة واحدة، والله ولي التوفيق. السنة في التراويح الإتمام مع الإمام ولو صلى 23. الأظهر والله أعلم أنه لا حرج في تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الإمام إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن فيه ويخشع فيه.
الذي يطمئن قلبه.
الذي يطمئن قلبه ويخشع فيه. مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل من الملائكة
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل،
وهذه فائدة عظيمة لنا معاشر طلاب العلم.
ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن.
في العشر الحتة دي محمد
إن شاء الله
اسمع الحتة دي ثاني قلها يا شيخ.
ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، يعني مدارسة جبريل، لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن.
يعني عشان واحد يحتج عليك يقول لك أنت بتقرأ القرآن كله في التراويح، ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه قرأ القرآن في التراويح، أنت جيبها منين؟ فتقول له بقى إن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، فقراءة الإمام للقرآن تعتبر كمدارسة جبريل للرسول. ده فهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من خلال هذا الحديث، وهذا حقيقة كلام راقي جدا.
في العشر الأخيرة يستحب الإطالة، لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء. الإمام يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود، وإذا كانوا متقاربين يراعي الأكثرية. الذي أرى أن ترك حمل المأموم للمصحف هو السنة،
لأن أنت لو المأموم حمل المصحف رقم واحد هيترك سنة لوضع اليمين على الشمال، رقم اثنين هيترك النظر لمحل السجود وهنه في المصحف، رقم ثلاثة هيسوي حركات في تقليب صفحات المصحف، يبقى بذلك ترك السنن. وانا عاوزك اما تيجي تدرس او تيجي تتكلم افضل تكون طريقتك كده، يعني واحد ترك وضع اليمين على الشمال، اثنين ترك النظر محل السجود، ثلاثة سوى حركات كثيرة الا وهي تقليب صفحات يبقى انت تستفيد بدل ما تعمل الكلام كده في بعضه قدامك ما يعرفش حاجة. وفي نفس الوقت انت لما تعرف ان هم ثلاثة اشياء لو قلت اثنين تعرف انت هتبقى ناس واحدة بتروح تذاكرها تراجعها. فهمت كيف؟ الله يرضى عنك.
لو كان واحد يحمل المصحف على الامام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به.
يعني لو الامام قال لواحد يحمل المصحف، لان الامام بيقرأ من صدره، وواحد بس في المسجد يحمل المصحف بحيث ان الامام اعراض ان يفتح عليه المأموم ده يفتح عليه، يبقى هو واحد مش واحد بيرد من اليمين والشمال، واحد بيرد من ورا، تبقى فوضى. هو واحد احنا وكلناه معاه المصحف، فان اخطأ الامام او اراد ان يفتح عليه يفتح عليه وانتهينا، دي لمصلحة. اما كل واحد ماسك له مصحف زي ما حصل في الحرم كثير من الناس يمسكون المصحف كانه بيقرأ ورد قرآن، هذا يفوت على نفسه هذه الاشياء. نعم.
الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا لو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه. ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب لا أعلم في هذا بأسا، لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ترديد آيات الصفات لا أعلم في هذا شيئا منقولا، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيما نعلم. من يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى ينبغي أن يعالج نفسه.
ينبغي له أن يعالج نفسه.
ينبغي له أن يعالج نفسه.
لأن دي مشهورة في الحرم وفي غير الحرم. الناس يبكون في الدعاء ولا يبكون عند تلاوة القرآن، ف فقال ينبغي له أن يعالج نفسه. نعم.
ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه، لأن الخشوع في القراءة أهم.
نعم، الخشوع في القراءة أهم. تفضل.
قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه، أو قال: فرفعت رأسي إليه، فإذا عيناه تذرفان، يعني يبكي،
صلى الله عليه وسلم،
وظاهره أنه يبكي بكاء ليس فيه صوت، وإنما عرف ذلك بوجود الدم. التغني بالقرآن هو الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب.
أنا أرجو أن تحفظ هذا، التغني بالقرآن واحد هو الجهر به، اثنين تحسين الصوت، ثلاثة للخشوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ولعله من حديث أبي لبابة بشير بن المنذر. نعم طبعا، لا مخارج الحروف ومعات الأحكام، هذا لا بد منه. نعم.
لأن المقصود تحريق القلوب بهذا القرآن حتى تخشع وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ليس فيه حد محدود لأقل مدة يختم فيها القرآن، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وبعض السلف قال: إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره. ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره. تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله، ولو حددوا له مساعدة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. إذا داوم الإمام على قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة التهجد فهذا هو الأفضل، لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان، ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة في الباب.
فالباب واحد
لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها، وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة ليس بمستنكر. فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أني لا أعلم أحدا أنكره خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما إقامة الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة.
إن بعض الإخوة أخواننا بيقولوا إن ختم القرآن في رمضان بدعة، فهو يقول لي يقول كده يجيب الدليل، وليس من حقك أن تطلب أنت الدليل، لأنه ثبت أن السلف كانوا يفعلون وما أنكر عليهم أحد هذا. واستدل أن أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وإن كان ذلك في خارج الصلاة فقال فإن في الصلاة يكون أيضا كذلك.
الأفضل أن يكون دعاء ختم القرآن بعد أن يكمل المعوذتين، فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة. الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا أعلم صحة هذه النسبة إليه، ولكنها مشهورة بين مشايخنا وغيرهم، ولكنني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه والله أعلم. تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك إن كان بنية صالحة وقصد صالح، رجاء أن ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم. السفر إلى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة لا حرج في هذا، لأن حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين، وقد يكون معه عمرة، فهو خير يجر إلى خير. سفر الإمام للعمرة بعد ختم القرآن الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا.
يعني إمام المسجد يعني ممكن يختم في مسجده 27 أو 28 ويروح يعمل عمرة يعني.
المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان تختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله لأنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الأفضل أن يعمل المسلم بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من قراءة القرآن أو الاستماع إلى أحد القراء، لأنه المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله. يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر لأنه من جنس القنوت في النوافل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوافل خرجه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح. الإمام الذي يقنت في الفجر لا مانع من متابعته، لأنه إما مجتهد في ذلك أو مقلد لبعض أهل العلم الذين يرون ذلك، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار، ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة الفجر دائما أصح. لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث دعاء الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث، وكحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي أمام الدعاء. ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت أن يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل واضح خاص. فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أن يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، كما نقل ولم أعلم إلى يوم هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا أعلم أن أحدا بدأ القنوت في الوتر أو النوازل بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علم شيئا يدل على ذلك شرع له المصير إليه، لأن من علم حجة على من لم يعلم. لا أعلم في سجع الدعاء شيئا إذا كان ليس فيه تكلف، أما السجع المتكلف فلا ينبغي. لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعوات، وإن لم تنقل إن كانت الدعوات في نفسها صحيحة، والاعتناء بالدعاء المأثور أفضل. السنة أن يكون التهجد في رمضان وفي غيره بعد سنة العشاء الراتبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد أو في البيت. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح لا أصل لذلك فيما نعلم من الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة، فالواجب تركه. الواجب على من دخل المسجد والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل سنة الفجر إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز. إذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير، وهكذا المسلمة، إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحية المسجد سنة لا تقضى، وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة. السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد وكذلك الفريضة. السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة القائمة تكفي عنها، ولا أعلم خلافا في هذا بين أهل العلم. السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد، فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين، هذا هو السنة. من نام ولم
مسألة عظيمة جدا. أي نعم، لأن معروف أن من أذان القرى فيش إلا ركعتي السنة. تفضل.
من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، كذا في الأصل ولعل الصواب بعد طلوع الشمس، فإنه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر. حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإن ذلك يعدل حجة وعمرة تامتين في صحته خلاف، والصواب أنه حديث حسن بكثرة طرقه. لم يرد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح. ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي فيها، والله سبحانه أعلم وهو الحكيم العليم.
الرواتب
12 ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 10، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها 12 ركعة، وعلى أن الراتبة قبل الظهر 4. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها 10 وأن الراتبة قبل الظهر 2، ولكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما حفظتا 4 والقاعدة.
ولكن عائشة وأم حبيبة
رضي الله عنهما حفظتا 4 والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبذلك استقرت الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح.
هذا إلى أذان الظهر، وصل اللهم وسلم وبارك في نبينا محمد. بين الأذان والإقامة نكمل فيه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسوله بالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعد فقال محمد الذي وعدته. نعم
لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلمة عن ذلك قالت أنا قضيها إذا فاتت قال لا فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أعني قضائها بعد العصر. قول بعض أهل العلم إن ترك الرواتب الفسوق قول ليس بجيد بل هو خطأ لأنها نافلة فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل وهكذا قول بعض الفقهاء إنها من شرط العدالة في الشهادة قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عادل ثقة. السنن الرواتب تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر فإنها تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. حديث من حافظ
يعني لو صلاة لو سنة الظهر بعديها فاتتك تقضيها لكن لو جاء وقت العصر ما تقضيهاش. طب قضاء الرسول لها إيه خصوصية فهمت كيف؟ هذا أمر أرجو أن تنتبه إليه. سنة الظهر البعدية أو القبلية أنت ما صليتها تقضيها ولا ما تقضيها؟ تقضيها. فإذا أتى وقت العصر لا تقضيها إن خرج وقتها. طب فعل الرسول أنه قضى سنة الظهر بعد العصر دي خصوصية. نعم.
حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله عن النار خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. راتبة الظهر القبلية
حسن يعني حديث حسن النووي والألباني النووي في رياض الصالحين والألباني حسنه أيضا في صحيح الجامع.
راتبة الظهر القبلية يصلي كل ركعتين على حدة ثم يصلي من ثم يسلم منها فإن صلىها أربعا جميعا فلا حرج لإطلاق بعض الأحاديث الواردة في ذلك.
نعم.
يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. الأذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة لا يشرع للخطيب ولا غيره من الجالسين أن يصلوا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. والحكمة في ذلك والله أعلم أنهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة. المشروع إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة أن يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم. لكن لو أقيمت الصلاة وهو في الركوع الأخير من النافلة أو في السجود الأخير فالأفضل إتمامها، لأنه لم يبق منها إلا أقل من ركعة، وأقل الصلاة ركعة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة، والصواب القول الأول، لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث الخاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل، لأحاديث وردت في ذلك. صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه. يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقوف الشمس قبل الزوال. الأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر، وهي مشروعة كل يوم وأقلها ركعتان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح 8 ركعات، ولا حد لأكثرها على الأصح. سنة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. يستحب أن يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويشرع فيه التكبير عند السجود، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع.
لعلك تلاحظ أن لو قرأت آية السجدة في الصلاة هتكبر عند السجود وتكبر عند الرفع، أما في خارج الصلاة تكبر عند سجودك ولا تكبر عند الرفع. نعم.
السنة استقبال القبلة، يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، والواجب في ذلك قول
إذا كان سجود التلاوة في الصلاة
فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك. وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، بل هي خضوع لله وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة. إذا قرأ المعلم آية السجدة في حال التعليم فالمشروع له السجود، ويشرع للطلبة أن يسجدوا معه لأنهم مستمعون، وإن ترك السجود فلا بأس. اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر، هل يشترط لهم الطهارة من الحدثين؟ على قولين، أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك. يجوز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائط وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء. لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة للميت وقراءة القرآن له، لكن الصواب أنه لا يشرع، لأن الشرع يرجع إلى النقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
مع أن الحنابلة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بهذا، ولكن الشيخ جنح للدليل رحمة الله عليه.
ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا لأمواتهم من المسلمين أو قرأوا لهم، فالأفضل ترك ذلك. صلاة التوبة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله عليه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام، والأفضل أن يرفع يديه لأن رفعهما من أسباب استجابة الدعاء. لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر، وإنما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة. اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح، والصواب أنه ليس بصحيح، لأنه شاذ ومنكر المتن ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك. ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا، ولأن أسانيدها كلها ضعيفة.
أسانيدهم
صلاة الرغائب،
ولأن أسانيده
كلها ضعيفة. صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله
صلى في رجب وشعبان، ولكن هي بدعة.
صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب. الاحتفال بليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا يجوز وليس له أصل في الشرع. أما العمرة فلا بأس بها في رجب، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة، ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. صلاة التطوع إذا اعتاد عليها الإنسان لا تكون واجبة، النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، مثل صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وسنة الضحى والوتر، ولكن يشرع للمؤمن أن يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولأن النوافل يكمل بها نقص الفرائض. السنة لمن يكون بجانب قارئ القرآن أن يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد، لما ثبت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. ويقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. ولأن في ذلك تأكيدا للمودة والإيناس والتعارف بين المسلمين وقطع القراءة لمصلحة عارضة أمر المطلوب، والله ولي التوفيق.
في هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.